الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، المرفوع والموقوف والمقطوع. يقول رحمه الله تعالى: وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع. وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع. كل ما يضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو وصف هو المرفوع، يسمونه المرفوع. وما أضيف للتابعي فمن دونه يسمونه مقطوع. بينهما مرتبة وهي الموقوف. الموقوف ما يضاف إلى الصحابة هو الموقوف، فما يقال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعل رسول الله أو فعل بحضرته وأقر، كل هذا مرفوع. وما يضاف إلى الصحابي هو الموقوف، وما يضاف إلى التابعي فمن دونه هو المقطوع. والمقطوع غير المنقطع، المقطوع غير المنقطع. فالمقطوع نسبة، وإن كان بسند متصل هذا المقطوع نسبة بحيث ينسب إلى التابعي، قال الحسن كذا أو فعل كذا أو بن سيرين أو سعيد بن المسيب أو غيره من التابعين يقال هذا خبر مقطوع، وإن كان إسناده متصلا. والمرفوع ما يضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإن كان إسناده منقطعا، وكذلك ما يضاف إلى الصحابي يقال له موقوف سواء كان إسناده متصلا أو منقطعا، كل هذا يقال له مرفوع وموقوف ومقطوع. والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن. المسند اسم مفعول من الإسناد، ويطلق بإزاء الإسناد والسند، ويطلق ويراد به الكتاب الذي رتبت أحاديثه على أسماء الصحابة كمسند أحمد، ويطلق على الكتاب الذي يروى بالأسانيد، يروى بالأسانيد ولو كان ترتيبه على الأبواب كما في تسمية صحيح البخاري الجامع الصحيح المسند لأن حديثه مسند. ويطلق ويراد به المرفوع، المرفوع، ويطلق ويراد به المتصل الإسناد سواء كان مرفوعا أو موقوفا أو مقطوعا كله مسند. ويطلق ويراد به المرفوع المتصل الإسناد، المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام بإسناد متصل. ولذا يقول: والمسند المتصل الإسناد من راويه، من راويه حتى المصطفى ولم يبن، ولم يبن يعني لم ينقطع. إذا عرفنا أنه متصل إسناد، اتصل إسناده إلى النبي عليه الصلاة والسلام فهو متصل الإسناد مرفوع في آن واحد، فجمع بين الأمرين. فمنهم من يقول المسند ما رفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام بسند متصل، ومنهم من يقول ما رفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فهو بإزاء المرفوع ولو كان بسند منقطع، ومنهم من يقول ما اتصل إسناده سواء أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو إلى من دونه، فالخلاف قائم بين أهل العلم. لكن أحيانا يطلق فيما يقابل الموقوف فيقال أسنده فلان ووقفه فلان، وحينئذ يكون المراد به المرفوع لأنه مقابل بالموقوف. وحينا يقال أسنده فلان وأرسله فلان، فالمراد بالإسناد هنا اتصال السند، اتصال السند من راويه حتى المصطفى عليه الصلاة والسلام ولم يبن يعني لم ينقطع. وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. وما بسمع كل راو يتصل، بسمع خص الاتصال بما يسمعه كل راو ممن فوقه. لكن هل طرق التحمل خاصة بالسماع؟ لا، هناك طرق للتحمل غير السماع. نعم الأصل في الرواية السماع، الأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام يحدث الصحابة يسمعون ويتلقون عنه، هذا الأصل. لكن دل حديث ضمام بن ثعلبة أن القراءة على الشيخ تعطي اتصال وهي تسمى العرض، فالسماع من لفظ الشيخ طريق معتبر بالإجماع، القراءة على الشيخ طريق معتبر للتحمل بالإجماع. المسائل المختلفة فيها الإجازة، المناولة، إلى آخر الطرق المعروفة. النبي عليه الصلاة والسلام كتب لأمير السرية كتابا وناوله إياه وقال لا تقرأوا حتى تبلغ كذا، استدل به أهل العلم على صحة الرواية بالمناولة. وكتب إلى الأقطار والملوك كتب فصححوا الرواية بالمكاتبة. على كل حال طرق التحمل لا تقتصر على السمع. وقوله وما بسمع، وما بسمع كل راو يتصل، يعني بأي طريق من طرق التحمل المعتبرة، إسناده للمصطفى فالمتصل. المتصل ما يتصل إسناده بحيث يكون كل راو من رواته تحمله من فوقه بطريق معتبر، وهذا أشمل. فكل ما لم يتوافر فيه هذا الوصف فهو المنقطع، كل ما توافر فيه هذا الوصف فهو المتصل، سواء كان إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو إلى الصحابي، فيكون الأول متصل مرفوع والثاني متصل موقوف. لكن إذا اتصل الإسناد إلى التابعي، عرفنا أن ما يضاف إلى التابعي يسمى إيش؟ مقطوع. إذا اتصل الإسناد إلى التابع هل نقول متصل مقطوع؟ لماذا؟ قلنا متصل مرفوع لأن اتصل الإسناد إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقلنا متصل موقوف لأنه اتصل إسناده إلى عمر، إلى أبي بكر، إلى عثمان، إلى أبي هريرة، إلى غيره من الصحابة، متصل موقوف. لكن اتصل الإسناد إلى سعيد بن المسيب، اتصل الإسناد إلى الحسن البصري، اتصل الإسناد إلى ابن سيرين، هل نقول متصل مقطوع؟ هو اتصل إلى التابع، وما يضاف إلى التابع يقال له مقطوع. وش المانع ما نقول متصل مقطوع؟ مثل ما قلنا متصل مرفوع، متصل موقوف، نقول متصل مقطوع؟ لا لا لا، هو مقطوع، سمونه مقطوع. ما اتفقنا على أن ما يضاف إلى النبي يسمى مرفوع عليه الصلاة والسلام، وما يضاف إلى الصحابي يقال موقوف، وما يضاف إلى التابع يقال مقطوع. أنت الآن بنفسك تروي عن شيخ فلان، عن شيخ فلان إلى الشيخ الطبقة الرابعة مثلا، ما هو بإسنادك متصل إلى هذا الشيخ؟ حنا نروي مثلا بإسنادنا إلى الحسن البصري، وما يضاف إلى الحسن البصري يقال له مقطوع. نعم، ألا نقول أن نروي بسند متصل مقطوع؟ ولا لا لا، ذي نسبة وذي نسبة. أنت حنا قسمنا الأخبار إلى ثلاثة أقسام: مرفوع، موقوف، مقطوع. دعنا من المنقطع، غير ما نقول متصل منقطع، هذا تنافر. نعم، هذا تناقض، ما هو تنافر فقط، هذا تناقض. لو قلنا متصل منقطع هذا إيش؟ تناقض. لكن إذا قلنا متصل مرفوع، متصل موقوف، متصل مقطوع، هذه مجرد نسبة، يمكن ولا ما يمكن؟ الآن كل واحد تلقاه عما فوق بطريق السماع، كل واحد سمعه بأذنه إلا الحسن البصري، ما هو متصل، ما يضاف إلى الحسن البصري، شو يسميه؟ مقطوع. انتهينا من هذا. فهل نقول متصل مقطوع ولا ما نقول؟ نعم، يعني مثل ما نقول موقوف على الصحابي مقطوع، هذا غير منقطع، مقطوع غير منقطع، وهذا قررناه في أبيات مضت. وما يضاف للنبي المرفوع، وما لتابع هو المقطوع. لكن إذا رويناه بسند متصل إلى التابع ماذا نقول؟ متصل مقطوع، مثل ما نقول متصل مرفوع ومتصل موقوف، لأنها مجرد نسبة. طيب بعضهم يقول لا ما نقول. لماذا ما نقول؟ يقول فيه تنافر لفظي، ما هو بتناقض، لا ما في تناقض، ما قلنا متصل منقطع، لا هذا تناقض، لكن متصل مقطوع يقول تنافر لفظي، ولم يروا أن يدخل المقطوع، يعني في المتصل لمجرد التنافر اللفظي، ولا ما في تناقض؟ كلامنا صحيح ماشي، ما في تناقض، لكن إذا انفكت الجهة ولو جئنا بلفظين متنافرين ايش المعنى؟ إذا قلت جاء زيد الطويل القصير يصح ولا ما يصح؟ طويل عمره 100 سنة وقصير قامته، يصح ولا ما يصح؟ يصح ولا لا؟ لانفكاك الجهة، فأنه يضله ويهديه. تبي تقول هذا تنافر بعد؟ نعم، انفكت الجهة، صح اللفظان المتضادان لانفكاك الجهة، فهنا انفكت الجهة تصح، يصح الإطلاق. لكن يقول بعضهم ان هذا تنافر متصل مقطوع، هذا وش معنى الكلام؟ لكن مع انفكاك الجهة يصح الإطلاق ولا فيها أدنى إشكال. هذا مثل ما تقول جاء زيد الطويل القصير، شو المعنى؟ نعم، لكن كل ما قربت المسألة من اتحاد الجهة، لو يدخل شخص طوله مترين تقول جاء زيد الطويل القصير عمره 100 طويل لكن قامته طويلة، القصير من أي جهة؟ أنت عندك بذهنك شيء، عمره طويل 100 سنة من حيث السنين طويل لكن من حيث البركة قصير، هذا في الحقيقة تنافر. لماذا؟ لأن المشاهد لهذا الرجل ما يخطر بباله ما تريد، لكن لا دخل هذا أن طوله متر وعمره 100 تبقى طويل قصير، أو السامع أول ما يشاهد الشخص يفهم كلامك. نعم الجهة قد تكون منفكة في الظاهر فيصح الإطلاق، منفكة عندك في الباطن ما أعرفه إلا أنت، نعم لا يعرفه إلا أن تقول جاء زيد أو رأيت أسدا وهو من أجبن الناس، تقول رأيت أسدا، نعم إذا كان شجاع الناس بيوافقونك على أنه أسد، لكن أنت لك ما لحق تقول رأيت أسد، من أي جهة أسد وهو من أجبن الناس؟ من أي جهة؟ أبخر، ينبعث منه رائحة كريهة. هذا فيه بعد، بعد بحيث ما يقبله السامع، أنت لا تجيب كلام ما يقبله الناس. نعم تنتقد إذا أتيت بكلام لا يقبله الناس في الظاهر، لكن إذا أتيت بكلام مقبول فالاصطلاحات والاستعمالات الشرعية واللغوية والعرفية كلها موجودة، فأنه يضله ويهديه، يقول لك مع التنافر. لكن هذا ليس بتنافر لأن الجهة منفكة.
وما بسمع كل راوي يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل مسلسل، قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنبأني الفتى كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسما عزيز مروي 2 أو 3 مشهور مروي فوق ما 3 عزيز مروي 2 أو 3 مشهور مروي فوق ما 3 معنعن كعن سعيد عن كرم ومبهب ما فيه راو لم يسم وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزلا وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك ومرسل منه الصحابي سقط وقل غريب ما روى راو فقط وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال والمعضل الساقط منه 2 وما أتى مدلس النوعان الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل ممن فوقه بعنوان والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف وما يخالف ثقة به الملا فالشاذ والمقلوب قسمان تلا إبدال راو ما براو قسم وقلب إسناد لمتن قسم.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر أنواع من أنواع علوم الحديث وترتيبه لهذه الأنواع يحتاج إلى شيء من إعادة النظر، لكنها منظومة مختصرة يمكن الإحاطة بأولها وآخرها وأثنائها في آن واحد، ليست من المطولات التي تحتاج في ترتيبها إلى شيء من التعب والعناء. يعني إذا حضرها الطالب يتصورها، وإلا فالمسلسل من الكماليات بالنسبة لعلوم الحديث، قدمه على كثير من الأنواع المهمة، قدمه على أنواع الضعيف التي ذكرها وهي أهم منه، لأن التسلسل كمالي وليس ضروري ولا حاجة في الصناعة الحديثية، فقدمه هنا. فالترتيب لم يسلك فيه المؤلف طريقة معينة، لكن مثل ما قلنا هذه منظومة مختصرة بإمكان تصورها الطالب في آن واحد، يعرف ما قدم وما أخر، ويكون لديه معرفة وتصور عن العلم، تصور ولو كان ناقص لكن يكون عنده تصور، لأن على كل طالب علم أن يتصور من جميع العلوم تصورا ما، يعني يعنى بجميع العلوم فيحفظ بكل علم متن صغير، ثم بعد ذلك ما يتجه إليه ويوجه همته إليه يتوسع فيه. ويقبح بطالب العلم أن يخفى عليه شيء مما يحتاجه علم الكتاب والسنة وما يعين على فهم الوحيين. فعلى كل حال هذه المنظومة منظومة مباركة على اختصارها، وتعطي طالب العلم تصور ولو من وجه لهذا العلم. يقول: مسلسل، قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنباني الفتى، كذاك قد حدثني قائمة أو بعد أن حدثني تبسم. التسلسل هو التتابع، هو التتابع، ومعروف حكم التسلسل، درستموه في التوحيد، يسمونه تسلسل الحوادث في الماضي والمستقبل، نعم، بحيث لا ينتهي، بحيث لا ينتهي. وأهل العلم يقولون إن النية لا تحتاج إلى نية، النية لا تحتاج إلى نية. لماذا؟ لأنه يلزم عليه التسلسل. فالنية هذه إذا احتاجت إلى نية، فالنية التي قبلها تحتاج إلى نية، ثم التي قبلها تحتاج إلى نية. التسلسل في الماضي ممنوع عند أهل العلم، لكن التسلسل في المستقبل، نعم، خلود أهل الجنة والنار، بقاء الجنة والنار، يعني في المستقبل جائز عند أهل العلم. ولذا يجيزون تسلسل الشكر، يعني كونه يتجدد لك نعمة تشكر الله عليها، هذا الشكر الذي شكرته الله جل وعلا نعمة تحتاج إلى شكر، اشكر. الشكر الثاني نعمة يحتاج إلى شكر، اشكر. يعني ما في ما يمنع من أن يستمر الإنسان شاكرا لله جل وعلا، لأنه تسلسل في المستقبل، وأيضا هو عبادة. والنية وإن كانت عبادة إلا أنها تسلسلها في الماضي، وهو ممنوع عند أهل العلم. التسلسل هو التتابع. قل ما على وصف أتى، تسلسل يتفق الرواة على وصف قولي أو فعلي، يتفق الرواة على وصف قولي أو فعلي. ومن التسلسل ما يكون فيه التسلسل بصيغ الأداء مثلا، أو بأسماء الرواة، أو بأفعالهم وأوصافهم. فمثلا إذا كان جميع الرواة محمد، اسمهم محمد، هذا مسلسل المحمدين، كنيتهم كلهم أبو عبد الله، هذا مسلسل من كنى، كل واحد من الرواة قال حدثنا فلان، قال حدثنا فلان، مسلسل بالتحديث بصيغة الأداء. ولو قال كل واحد من رواته سمعت فلانا يقول، سمعت فلانا يقول، هذا مسلسل بالسماع. ولو قال كل واحد من رواته عن فلان، قال عن فلان عن فلان، نعم، لصار مسلسلا بالعنعنة. هذا التسلسل في صيغ الأداء، هو التتابع على لفظ واحد. تسلسل فيما يتعلق بالرواة بأسمائهم، بأوصافهم، بمذاهبهم مثلا، فلان بفلان، بقبائلهم،
التميمي الحنبلي قال عن فلان، التميمي قال عن فلان، هكذا هذا السلسلة من كلامهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ: إني أحبك فلا تنه أن تقول في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. معاذ قال لمن روى عنه: إني أحبك فلا تنه أن تقول، إلى آخره، تسلسل. ومن من أشهر المسلسلات المسلسل بالأولية، الذي ما زال التسلسل فيه إلى يومنا هذا. حدثني فلان وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثني فلان وهو أول حديث سمعته منه، قال أخبرني فلان وهو أول حديث سمعته منه، إلى يومنا هذا ويتسلسل بالأولية. بدأ تسلسله من سفيان بن عيينة. والتسلسل لا شك أن أهل العلم يعتنون به، لأنه يشتمل على شيء من مزيد الضبط والإتقان. يعني كون الآن الرواية بالإجازة ماشي، يجيزك الشيخ أن تروي جميع مروياته، لكن قبل ذلك يحدثك بحديث المسلسل بالأولية. يعني تخصيص هذا الحديث بالتسلسل بالأولية والتنصيص عليه يدل على مزيد ضبط وإتقان لهذا الحديث. أيضا كون الإنسان يتصف بوصف كان يتبسم أو يقبض على لحيته، وصف فعلي، كل واحد من رواته يقبض على لحيته ويقول آمنت بالقدر كما جاء في الحديث، أو يتبسم، أو كان يحدث وجلس ثم قام. ولذا ذكر من الأمثلة، يقول مسلسل: يقول ما على وصف أتى مثل أما والله أنبأني الفتى. لو كان قال كل واحد من رواته أنبأني الفتى، أنبأني الفتى، قال أنبأني الفتى فلان، قال أخبرني الفتى فلان، إلى آخره، هذا التسلسل بوصف قولي. كذلك قد حدثنيه قائما، حديث من قيام أو من جلوس، أو كل واحد من رواته حدثه مضطجعا مثلا، هذا وصف فعلي. أو بعد أن حدثني تبسما، هذا التسلسل يدل على مزيد من الضبط من الرواة. من المسلسلات بل من أقواها ما يدل على الاتصال، اتصال السند، كالمسلسل بالتصريح بالتحديث أو السماع، هذه من أقواها، لأن السند الذي لم يصرح فيه بالسماع أو التحديث، الخلاف في السند المعنى على لم سيأتي معروف. التسلسل بوصف يتصف به جميع الرواة، بنسبة ينتسب فيها جميع الرواة، وقل أن يسلم التسلسل من أوله إلى آخره، قل أن يسلم. بإسناد نظيف يوجد التسلسل من أول إسناد إلى آخره، اللهم إلا إن كان حديث معاذ الذي بدأ من النبي عليه الصلاة والسلام، حديث أبي هريرة في قبض اللحية بدأ من النبي عليه الصلاة والسلام، لكن التسلسل في الغالب يكون ممن بعده. فعلى سبيل المثال حديث المسلسل في الأولية: الراحمون يرحمهم الرحمن، هذا بدأ من سفيان بن عيينة، هو أول حديث حدث به سفيان، ثم الراوي عنه يكون أول حديث حدث به، وهكذا إلى يومنا. وما زال التسلسل باقي في حديث الراحمون يرحمهم الرحمن. وقد ألف في المسلسلات كتب، لكن جل ما يستمر فيه التسلسل لا يسلم من ضعف، لا يسلم من ضعف. مثل ما قلنا أن هذا المبحث مبحث كمالي، مبحث كمالي، لأن العبرة في الرواية على نظافة الأسانيد بثقة الرواة وتمام الاتصال، وهذا مبحث كمالي يبحثه أهل العلم، بحيث لو كان الإسناد نظيف دل على أنه حفظ وضبط، لأن كل واحد يمت إلى هذا الحديث من الرواة بسبب قولي أو فعلي، فيدل على أنهم يحفظونه ويضبطونه. ثم بعد هذا قال المؤلف رحمه الله تعالى: عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة، العزيز والمشهور، عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. العزيز على ما اختاره المؤلف وهو قول ابن الصلاح وقبل ابن الصلاح بن مندة أن العزيز ما يرويه اثنان فأكثر، اثنين أو ثلاثة، وما يزيد عن الثلاثة يسمى مشهور. هذا ما اختاره المؤلف وما مشى عليه ابن الصلاح تبعا لابن مندة. فكون الراوي الواحد عزز بمجيئه من طريق آخر، عزز يعني قوي بمجيئه من طريق آخر، يسمى عزيز. فإذا جاء الخبر من أكثر من طريق يسمى عزيز، لأنه عزز يعني قوي بمجيئه من طريق آخر، والطريق الثالث أيضا تعزيز. إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث، هذا ما يستند إليه أصحاب هذا القول، التعزيز بالثالث لا يزال في إطار العزيز. والاصطلاح العلمي كل ما يقرب من النصوص الشرعية يكون أقوى، فعززنا بثالث، والتعزيز التقوى، الواحد فيه ضعف، فإذا جاء من طريق آخر تعزز القول، من طريق ثالث تعزز. لكن ما المانع أن يقال مثلا رواية أربعة معزز برابع، معزز بخامس، وهكذا. لكن أهل الاصطلاح يخصون كل نوع باسم خاص، وكل ما قرب الاصطلاح من النصوص يكون أقوى. حتى اختار بعض المتأخرين أنه لو سمي مروي الاثنين المؤزر جعل لي وزيرا من أهله، وكان واحد يؤزر بثاني يدعم بما يؤازره ويقويه، ومروي الثلاثة هو العزيز، فعززنا بثالث. لكن المسألة اصطلاحية، وأهل العلم هم الذين جعلوا هذه الاصطلاحات لهذه الحقائق، المسميات لهذه الحقائق. فما مشى عليه المؤلف أن مروي الاثنين والثلاثة يسمى عزيز، ومروي فوق الثلاثة يسمى مشهور، هو مجرد اصطلاح، مجرد اصطلاح. وذكرنا أنه تبع لابن الصلاح وقبله ابن مندة. لكن الذي يراه ابن حجر أن العزيز ما يرويه اثنان فقط، أما مروي الثلاثة فهو المشهور، ما يرويه اثنان فقط هو العزيز، بحيث لا يتفرد به راوي ولو في طبقة من طبقات إسناده، ولو في طبقة من طبقات إسناده. يعني هل المقصود في العزيز أن يروي الخبر اثنان فقط، عن اثنين فقط، عن اثنين فقط، عن اثنين فقط؟ ليس هو هذا هو المقصود عند أهل العلم، إنما يتفرد به اثنان في أي طبقة من طبقات السلف، لأن الأقل عند أهل العلم يقضي على الأكثر، الأقل يقضي على الأكثر. لو رواه عشرة عن اثنين، عن عشرة صار عزيز، وهكذا. لكن لو في إحدى الطبقات يتفرد به واحد لا يكون عزيزا، بل يكون فردا أو غريبا على ما سيأتي. يروي الخبر خمسة عن ستة عن ثمانية عن اثنين عن عشرة، نحكم عليه بأنه عزيز، لأن العدد الأقل عند أهل العلم يقضي على الأكثر. ابن حبان يقرر أن العزيز لا وجود له في الرواية، لا وجود له في الرواية. لماذا؟ كأنه يتصور أن العزيز مروي اثنين فقط، عن اثنين، عن اثنين، عن اثنين، بحيث لا يزيدون على القصور في أي طبقة. نعم، إن كان المراد هذا فهذا كلام صحيح، قد لا يوجد. أما على التعريف الذي حرره ابن حجر وهو ألا يقل العدد عن اثنين في طبقة من طبقات الإسناد ولو زاد في غيرها، هذا موجود، حديث لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، مروي من طريق أبي هريرة ومن طريق أنس، ثم يروي عن أبي هريرة اثنان وعن أنس اثنان، هذا ماشي على تعريف ابن حجر، يرويه أربعة مثلا عن اثنين، عن كل واحد اثنين، فهذا يكون عزيزا عنده. كون الحديث عزيزا حيث يروى من طريقين فأكثر ليس بشرط لصحة الخبر، وليس من شرط البخاري في صحيحه. ولذا يقول ناظم النخبة لما عرف العزيز قال: وليس شرطا للصحيح فاعلم بعض النسخ، وقيل شرط وهو قول الحاكم، بعض النسخ الأخرى ولعلها هي المتأخرة يقول: وليس شرطا للصحيح فاعلم، وقد رمي من قال بالتوهم. كلام الحاكم أبي عبد الله يومي إلى أن الإمام البخاري يشترط تعدد الرواة لكل خبر ولا يكتفي برواية واحدة، وهذا يومي إليه كلام الحاكم، وصرح به ابن العربي بأنه شرط البخاري، وصرح به أيضا الكرماني شارح البخاري بأن هذا شرط البخاري، ويفهم من كلام البيهقي في بعض المواضع، لكن التصريح عند ابن العربي في شرح حديث والطهور ماؤه من عارضة الأحوذي قال: لم يخرجه البخاري، لم يخرجه البخاري لأنه من رواية واحد عن واحد وشرطه العديد. الكرماني شارح البخاري صرح بهذا في المواضع، كلام الحاكم يومي بذلك، يعني مو بصريح، ومثله البيهقي أن العدد شرط. أما كون العدد شرط للصحة فهذا قول المعتزلة الذي يردون الخبر الذي تفرد به الواحد الثقة، هذا قول المعتزلة، صرح به الجبائي وابو الحسين البصري، صرح بها أنه لا يقبل خبر تفرد به واحد مطلقا، ويستدلون باحتياط عمر رضي الله عنه ورد خبر أبي موسى في الاستئذان، ولكن هدفهم من ذلك ليس الاقتداء بالخليفة الراشد والاحتياط للسنة، واضح هدفهم رد خبر الآحاد عموما عندهم. طيب الذين يقولون بأن هذا شرط البخاري ماذا يصنعون في أول حديث، ماذا يصنعون في أول حديث في صحيح البخاري وآخر حديث في صحيح البخاري؟ كيف يجيبون عن حديث عمر إنما الأعمال بالنيات أول حديث، فقد تفرد بروايته عن النبي عليه الصلاة والسلام عمر بن الخطاب، وتفرد بروايته عنه علقمة بن وقاص، وتفرد بروايته عنه محمد بن إبراهيم تيمي، وتفرد بالرواية عنه يحيى بن سعيد الأنصاري، وعنه انتشر، يعني حصل التفرد وفرد مطلق في أربع من طبقات إسناده. وآخر حديث في الصحيح كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان يا الرحمن سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم، هذا تفرد بروايته عن النبي عليه الصلاة والسلام أبو هريرة، وعنه تفرد بروايته أبو زرعة بن عمرو بن جرير البجلي، وعنه تفرد به عمارة بن القعقاع، وعنه محمد بن فضيل، وعنه انتشر، يعني في أربع طبقات كالأول سواء. كيف يجيب الكرماني وهو يشرح البخاري ويمر عليه مثل هذه الحديثين وغيرهما من الغرائب التي في الصحيحين، كيف يزعم أن هذا شرط البخاري؟ والبخاري افتتح الكتاب وختمه بالأفراد ليرد على من يقول باشتراط العدد في الرواية. لا شك أن التعدد ليس بشرط، كون عمر رضي الله عنه يحتاط وهو المسؤول عن الأمة بكاملها وعن دينها لأنه خيفة، كونه يحتاط لئلا يتساهل الناس في الرواية، لكن لو لم يوجد من يشهد لأبي سعيد هل يقال بأن عمر بيرد السنة؟ أبدا، ثبت عن قبول كثير من الأخبار التي بلغته من طريق واحد، لكن كونه يحتاط أحيانا لا شك أن هذا من حزمه رضي الله عنه وأرضاه ومن غيرته على الدين، فكونه يأتي مبتدع يريد أن يستغل مثل هذا الاحتياط في رد السنة هذا ليس بصحيح، بل لا بد أن يتصدى له بالرد. وكوننا نرد على المعتزلة ونغلظ القول عليهم لا يعني أننا نرد على عمر رضي الله عنه وأرضاه، بل نريد أن بل نحن نرد على من يريد أن يوجه كلام عمر ويستفيد من كلام عمر في نصر بدعته رضي الله عنه وأرضاه. فتعدد الرواة ليس بشرط لصحة الخبر، لما إذا صح الخبر عن ثقة يرويه عن مثله باتصال السند وجب العمل به ولزم قبوله. كونه يفيد العلم أو الظن مسألة معروفة عند أهل العلم، لكن لا أثرها عملي، ليس لها أثر عملي، إنما العمل يجب به ولو أفاد الظن. مشهور مروي فوق ما ثلاثة، المشهور اسم مفعول من الوضوح من الشهرة، وهي الوضوح والانتشار، ولذا سمي الشهر بهذا الاسم لأنه يشتهر وينتشر ويعرفه الناس كلهم لحاجتهم إلى معرفة دخوله وخروجه، كل الناس يعرفون الشهر. مشهور مروي فوق ما ثلاثة، وهذا تبعا لما اختاره في حد العزيز ينبني عليه الخلاف أيضا في حد المشهور، وهو أنه ما يرويه أكثر من ثلاثة، يعني ما لم يصل إلى حد التواتر، ما لم يصل إلى حد التواتر. مروي أربعة، مروي خمسة، مروي ستة، مروي عشرة، ما لم يصل إلى حد التواتر الذي يجد الإنسان فيه نفسه ملزما بقبوله بمجرد سماعه، هذا يسمونه تواتر، وما دون ذلك فهو مشهور إلى أن يصل العدد إلى ثلاثة فيكون عزيزا على الخلاف فيه. ولا شك أن المشهور الذي جاء بطرق متباينة سالمة من القوادح أنه مفيد للعلم عند أهل العلم ولو لم يصل إلى حد التواتر، لأن هذه الشهرة قرينة على ثبوته ما لم يكن المصدر واحد، بل لابد أن يكون المصدر متعدد، حيث يكون الثلاثة أو أكثر من الثلاثة على هذا الأربعة هم الأقل في كل طبقة من طبقات الإسناد، وهذا هو المشهور الاصطلاحي. وهناك مشهور غير اصطلاحي، حديث مشتهرة أو مشهورة على ألسنة الناس، على ألسنة العامة، على ألسنة الأطباء، على ألسنة الأدباء، على ألسنة المؤرخين، على ألسنة قد يوجد الحديث منتشر على ألسنة الناس عامة، وحديث موضوع ويدخل فيه ما له إسناد وما لا إسناد له أصلا. يعني حينما يقولون في أسبوع النظافة انتشر على ألسنة الناس النظافة من الإيمان ويجزمون بهذا، نقول هذا ليس له إسناد أصلا، لا يرى بإسناد عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم الطهور شطر الإيمان والطهور نظافة، وصح أيضا حديث البذاذة من الإيمان. الدين لا شك أنه دين نظافة، ديننا واللحم دين نظافة، إذا شرع الاستنجاء شرع الوضوء شرع الغسل، لكن لئلا يستغرق الناس في هذا الباب ويضيعوا أوقاتهم من أجل النظافة ويبالغوا في هذا، الدين أيضا دين وسط، يكسر من هذا الغلو في النظافة كما يفعله بعض الناس. بعض الناس يمضي جل وقته من أجل تنظف، إذا دخل المغتسل المستحم كان يأخذ ساعتين، بعض الناس يأخذ ساعتين، وإذا أراد أن يلبس، إذا أراد أن يسرح، إذا أراد أن يدهن، إذا أراد أن يقول مبالغة وإفراط. ولذا جاء النهي عن الادهان إلا غبا، ترجل أيضا كذلك، تسريح الشعر يحتاج إلى مسألة تحتاج إلى عناية لكن بدون مبالغة. فديننا وسط، ديننا وسط والله الحمد. ولذا جاء الكسر الغلو في هذا الباب حديث البذاذة من الإيمان، لئلا نهتم بأمور ونضيع ما هو أهم منها. وإلا فالأصل أن الدين دين الطهارة، الطهور شطر الإيمان. ولذا غسال أمريكي أسلم من غير دعوة، من غير دعوة أصلا، يسأل عن السبب فيقول تأتيني ثياب المسلمين نظيفة وروائحها طيبة، يعني بسبب الاستنجاء، وتأتي ثياب الكفار منتنة لأنهم لا يستنجون، فديننا دين النظافة. الذي جر هذا حديث الذي يروى وهو لا أصل له النظافة من الإيمان، هذا مشهور على الألسنة، مشهور عند الأطباء المعدة بيت الداء. هناك حديث مشهور عند الأدباء أدبني ربي بأحسن تأديبي، حديث مشهور عند المؤرخين، أحد مشهورة تدور على ألسنة الفقهاء، وهي من قولهم، لكن بعضهم يركب لها إسناد أو تروى تنسب التضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولا إسناد لها. فهذه حديث مشهورة وألفت فيها الكتب، فيها المقاصد الحسنة للسخاوي، فيها كشف الخفاء ومزيل الإلباس، هذه كتب الأحاديث المشتهرة شهرة غير اصطلاحية، وفيها ما لا إسناد له أصلا. الفرق بين المشهور والمستفيض، منهم من يرى المستفيض هو المشهور، المشهور والمستفيض شيء واحد، لأن الاستفاضة الشهرة والانتشار، حينما يحكم أهل العلم بالاستفاضة يعني بقبول الشهادة على الاستفاضة، والمراد بذلك الشهرة والانتشار. يأتي شخص ليشهد أن هذا ابن هذا، طيب يأتي مجموعة حي كامل يشهدون هذا ابن هذا، هل للقاضي أن يسألهم كيف ثبت هذه البنوة؟ نعم حضرت وقت، نعم حضرت من الوقت وأكتبتموه على مثلها فاشهد أنت، نعم إنما يكتفى في هذا بالاستفاضة، بالاستفاضة، لما يطالب الإنسان الذي شهد من زيد بن عمرو وش يدريك حضرتهم واكبت الحمل من بدايته إلى نهايته إلى وضعه إلى، لا ما يحتاج، إنما يكفي مثل هذا الاستفاضة، والمقصود بها الاشتهار والانتشار. ومنهم من يقول الاستفاضة غير الشهرة، بمعنى أنه يكون المستفيض طبقات السند كلها واحدة، بأن يكون مروي ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة إلى آخر، أو أربعة عن أربعة عن أربعة عن أربعة، بينما الشهرة لا يقل العدد عن ثلاثة على ما يختاره الأكثر، أو لا يقل عن أربعة كما هنا، ويزيدون في بعض الطبقات. لكن هذا التفصيل أظن ما يمكن أن يوجد خبر يستوي في نقله جميع طبقات الإسناد، يعني مثل ما قرر ابن حبان في العزيز، ووجه بأنه يريد بذلك أن لا يزيد ولا ينقص العدد عن اثنين. هل يمكن أن يروي الحديث اثنين عن النبي عليه الصلاة والسلام ثم يروي عن الاثنين، كل واحد يروي عنه واحد فقط، ثم هل اثنين من التابعين يروي عن كل واحد منهم واحد فقط ليستمر الطريق اثنين عن اثنين؟ ما يمكن. وهذا الذي ينفيه ابن حبان، وأنا أقول مثل هذا في المستفيض، هل يمكن أن يتحد العدد من أوله إلى آخره مثل ما قيل هناك يقال هنا؟ المقصود أن العدد الأقل يقضي على الأكثر، فإذا وجد في بعض طبقات الإسناد ثلاثة أو أربعة على القولين قلنا مشهور ومثله المستفيض. ومنهم من يرى أن المشهور أحد قسمي المتواتر، وهذا قول معروف عند الحنفية، ولذا يقول أنه يوجب العلم، يوجب العلم النظري عندهم. ومنهم من يرى أنه يوجب طمأنينة، وعلى كل حال المشهور إذا جاء من طرق متباينة سالمة عن القوادح موجب للعلم عند المحققين. وهذه المسألة مسألة المشهور الخلاف فيها مرتب على الخلاف في معرفة العزيز. المشهور والعزيز قسمان من أقسام أخبار الآحاد عند أهل العلم، ويكون فيها الصحيح والحسن والضعيف. نعم من الأحاديث ما يأتي بأسانيد لكن كلها ضعيفة، فتبقى ضعيفة إذا كانت لا تقبل الانجبار، ومنها ما يكون الضعف قابل للانجبار فترتقي إلى درجة الحسن لغيره، ومنها ما تكون أقوى من ذلك فتصح بمجموع طرقها. وهكذا العزيز بمجيئه من طريق آخر يتقوى، والغريب سيأتي الكلام فيه. يقول معنعن كعن سعيد عن كرم، ومبهم ما فيه راو لم يسمى، ومبهم ما فيه في راو لم يسمى. الآن تكلم عن العزيز وتكلم عن المشهور وأخر الكلام عن الغريب، وسبق أن تكلم عن المرفوع والمقطوع وأخر الكلام عن الموقوف. وهذا مثل ما قلنا في البداية أن ترتيبها لا ليس على الوجه المناسب، وإنما هي هكذا جاءت، ونظرا لاختصارها وقلة أبياتها وإمكان الإحاطة بأولها مع آخرها في آن واحد يتجاوز عن مسألة الترتيب الدقيق. لكن لو كانت منظومة كبيرة بحيث نظر في هذا الباب ويحتاج في الباب الذي قبله ومن بعده إلى عناء للمباحثة والمراجعة، قلنا لا بد من إعادة ترتيبها. هنا يقول معنعن سعيد عن كرم، معنعن السند المعنعن ما تكون فيه صيغة الأداء عن، ما تكون فيه صيغة الأداء عن، هذا السند المعنعن سعيد عن كرم. هذا مثال، يقول الإمام البخاري حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد، هذا معنعن. السند المعنعن عند أهل العلم، عند أهل العلم محمول على الاتصال عند الأكثر، محمول على الاتصال بشرطين. الشرط الأول أن لا يكون الراوي موصوفا بالتدليس، أن لا يكون الراوي موصوفا بالتدليس، لأنه إذا كان موصوفا بالتدليس لا تحمل عنعنته على الاتصال حتى يصرح بالتحديث، لا سيما إذا كان المدلس من المرتبة الثالثة فما دون. أما المرتبة الأولى مراتب المدلسين الثانية احتمل الأئمة تدليسه إما لإمامتهم أو لقلة ما دلسوا في جانب ما روى. المدلس من الطبقة الثالثة لا بد أن يصرح دالة. فإذا سلم الراوي من وصمة التدليس وعلم لقاؤه لمن روى عنه على قول أو معاصرته له حملت على الاتصال، وصححوا وصل معنعن سلم من دلسة الراويه واللقاء علم. فالسند المعنعن محمول على الاتصال عند أهل العلم بالشرطين المعروفين، والخلاف في شراط اللقاء أو الاكتفاء بالمعاصرة قولهم معروف عند أهل العلم، منهم من يشترط اللقاء ومنهم من لا يكتفي بمجرد اللقاء بل يعرف بطول الصحبة، ومنهم من يشترط أن يدركه إدراكا بينا، لكن إذا ثبت أنه لقيه مرة واحدة والمسألة مفترضة في ثقة لا يدلس حمل حديثه عنه على اتصال. والخلاف في السند المعنعن والاكتفاء بالمعاصرة أو اشتراط اللقاء معروف، ولفت فيه الكتب لابن رشيد وهو إمام في هذا الشأن، كتاب اسمه السنن الأبين والمورد الأمعن في المحاكمة بين الإمامين في السند المعنعن. فالمستفيد عند أهل العلم المشهور عندهم نقل اشتراط اللقاء عن الإمام البخاري وعن شيخه علي بن المديني، ومسلم رحمه الله تعالى قرر في مقدمة الصحيح الاكتفاء بالمعاصرة، الاكتفاء بالمعاصرة، وشنع وشدد ورد على من اشترط اللقاء وقال إنه قول مخترع مبتدع الهدف منه رد السنن، وذكر ثلاثة أحاديث لا تروى إلا معنعنة ولم يثبت لقاء منقل أنه لقي أحدهم الآخر. على كل حال هذه الأحاديث الثلاثة هو خرجها بالتصريح بصيغة حدثنا، فكون الإمام مسلم يشدد هذا رأيه، أما كونه يقصد البخاري فلا يلزم، لا يلزم أن يكون المردود عليه البخاري في مقدمة مسلم، ولا يلزم أن يكون علي بن المدينة أبدا، إنما المردود عليه مبتدع يريد أن يستغل احتياط الإمام البخاري في نصر مذهبه الذي يقتضي رد السنة، نظير ما قلنا في ردنا على المعتزلة الذين يردون أخبار الآحاد ويستندون لقول عمر. يعني احتياط عمر محل تقدير، فكل مسلم عليه أن يحتاط للسنة، واحتياط البخاري أيضا موضع تقدير، فيجب على كل طالب علم أن يحتاط للسنة. لكن استغلال هذا الاحتياط وتصيد مثل هذا في نصر البدع هو الذي يرد عليه. وأنتم تجدون فيه أناس وظفوا أنفسهم لتصيد الزلات، فتجدهم يكتبون وينشرون يبثون لمجرد أن فلان زل في فتواه أو من باب الاحتياط، فيلزمونه بإلزامات يستفيدون منها في تأييد مذاهبهم. فإذا رد الإمام مسلم على هذا المبتدع الذي يريد أن يوجه كلام البخاري أو علي بن المديني لرد السنة، ورددنا على هذا المبتدع أو رد عليه المسلم، فإننا لا نرد على البخاري ولا نرد على المسلم. نظير ما قلنا سابقا في أن إذا رددنا على المبتدع ما نرد على عمر، ما نرد على عمر لأن القصد واضح. بعض الناس يستبعد أن يقول البخاري باشتراط اللقاء ويخفى على مسلم، نقول ما خفي على مسلم، مسلم يعرف شيخه ويعرف احتياط شيخه، نعم يعرف احتياط شيخه ولا يرد على البخاري، لكنه يرد على من يريد أن يوظف كلام الإمام البخاري في الرد. يعني لو عرف من أهل التحري من لا يتوسع في المباحات، عرف عنه أنه لا يسب الصور الفاخرة ولا يركب المراكب الفارهة، نعم، فاقتدى به مجموعة، وقصدهم من ذلك التضييق على الناس، واستغلوا هذا الاحتياط من هذا العالم وهذا الورع وهذا الزهد في الدنيا، استغلوه في التضييق على الناس وتحريم ما أحل الله. نقول نرد عليهم ولا نرد على هذا المحتاط. يعني لما يعرف عن السلف أنهم يتركون 9 أعشار المباح خشية أن يقعوا في إيش؟ في المكروه فضلا عن المحرم، ثم يأتي من يأتي يقول اقتداء بالسلف يمنع الناس من هذه المباحات، نقول لا يا أخي. يقول السلف امتنعوا فيمنع الخلف، نقول لا يا أخي. فرق بين أن يتورع الإنسان وبين أن يحرم على الناس ما أباحه الله له. قل من حرم زينة الله، هذا إنكار. فمن يختار لنفسه الاحتياط ويلزمها بالعزائم هذا يدعى له بخير، لكن لا يمنع الناس مما أباح الله لهم. ما يقول الناس توسعوا وعمر كان يلبس الثوب المرقع وأحمد بن حنبل كان كذا وفلان كذا. نعم، أنت اختر لنفسك ما شئت، لك لا تمنع الناس. فالذي يريد أن يوظف هذه الاحتياطات في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله، نقول يمنع ونرد عليه. وليس معنى هذا أننا نرد ما اعتمد عليه أو ما تشبث به من دليل. يعني فهم قدامة بن عثمان بن مضعون أن المؤمن إذا اتقى، إذا آمن واتقى، ليس عليه جناح من أن يفعل ما شاء، ليس عليه جناح فيما طعم، فليطعم الخمر إن كان متقي ومحسن ما عليه. استدل بآية، فإذا رددنا عليها المعنى هذا أن نرد على الآية، نعم، أو على استدلاله بالآية وتوظيف هذه الآية بغض النظر عن النصوص المحكمة. نعم، هناك نصوص محكمة تحرم الخمر ويريد أن يستبيح الخمر بهذه الآية المجملة، فإذا رددنا عليه بالنصوص المحكمة ليس معنى هذا أننا ننقض دليله، إنما ننقض استدلاله بهذا الدليل. ظاهر ولا مو ظاهر؟ لأنه قد يأتيك مبتدع معه آية، يجيك مثلا خارجي يكفر بالذنوب ويستدل بآية القتل في سورة النساء، إذا رددت على استدلاله بالآية لازم على أنك ترد الآية، نعم، لكن أنت تجمع اعتبارك من أهل السنة وأهل السنة وسط. يعني فرق بين من يرى أن القتل لا أثر له كأنه ما هو موجود،
وأفسق الناس وأفجر الناس إيمانه مثل إيمان جبريل. يعني فرق بين هذا وبين من يرى أنه يخرج من الدين بمثل هذه الذنوب بمثل هذه الكبائر. أهل السنة وفقهم الله جل وعلا للنظر في النصوص بالعينين كلتيهما، لأن الخارج ينظر بعين والمرجئ ينظر بعين. أهل السنة ينظرون النصوص بالعينين، فيعملون بنصوص الوعد ويعملون بنصوص الوعيد، وبالجمع بينهما يكون المسلك الوسط. فإذا استدل الخارجي بأحاديث الوعيد ورد عليه بأحاديث الوعد، ليس معناه أننا نقوي مذهب المرجئة، نعم، ونرد على أدلة الخوارج وهي من الكتاب والسنة. وقل بالعكس، إذا رددنا على مرجئ بأحاديث الوعيد، ليس معنى هذا أننا نقوي مذهب الخوارج وننقض الأحاديث والأدلة والآيات التي يستدل بها المرجئة. فالعالم وطالب العلم هو بمنزلة الطبيب، إذا أراد أن يتعامل مع الناس يكون بمنزلة الطبيب الحاذق، ينظر في المرضى. في المرضى، المرضى هؤلاء الذين يحتاجون إلى تقويم ووعظ وتوجيه. إن عرفوا بشيء من الغلو يكثر من أحاديث الوعد، إن عرفوا بالتساهل والتفريط يكثر من أحاديث الوعيد، ولا يشبه في هذا الخوارج ولا يشبه في هذا المرجئة. بل مذهب أهل السنة وسط بين هذا وهذا، يستدلون بهذا وبهذا. لأنك لو جئت إلى مجتمع فيهم شيء من الغلو والتطرف والحرص الشديد، نعم، حرص الشديد مثلا، تأتي بنصوص الوعيد وش تسوي بهم ذولا؟ هذا تزيد، هؤلاء تزيدهم من تطرفهم من غلوهم، وهي نصوص قال الله وقال رسول. وإذا جئت إلى مجتمع تفريط وانصراف عن الدين، تأتي لهم بأحاديث الوعد تزيده، فأنت بحاجة إلى علاج هؤلاء ما يناسبهم، وأنت بحاجة إلى علاج هؤلاء ما يناسبهم، ويبقى أن المذهب الوسط هو الحق. لكن مسألة مسألة علاج. معان عنك عن سعيد بن كرم ومبهم ما فيه راو لم يسر. المبهم هو الحديث الذي فيه راو لم يصرح باسمه، كعن رجل، عن رجل أو عن بعضهم أو بعض الناس أو فتى أو عن شيخ، ومنه ما يؤول إلى العلم ومنه ما لا يتوصل إلى العلم به. والمبهم فن في غاية الأهمية بالنسبة لعلوم الحديث، لأن معرفة هذا المبهم إذا كان في الإسناد يتوقف عليه التصحيح والتضعيف، القبول والرد، فلا بد من البحث عنه. قد يأتي مبهم في طريق ويبين في الطريق الأخرى. وألف العلماء في المبهمات، ومن أهمها كتاب الخطيب الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة، والنووي له كتاب في المبهمات، وغيره له كتاب. ابن بشكوال، مجموعة من أهل العلم جمعوا الأسماء المبهمة وعينوها من طرق أخرى، وبقيت أسماء لم يتوصل إلى تعيينها. ومن أجمع ما كتب وألف في الباب المستفاد من مبهمات المتن والإسناد للحافظ ولي الدين أبي زرعة بن الحافظ العراقي رحمه الله تعالى، وهو إمام في هذا الشأن، مطبوع، طبع محققا في 3 مجلدات. فالتعيين المبهم في غاية الأهمية، لأنه إن كان في السند يحتاج إليه التصحيح والتضعيف، وإن كان في المتن سأل رجل النبي عليه الصلاة والسلام من كذا فقال، أو يرد ذكره في القصة. تعيينه مهم لننظر عن مدى، وإن كان أقل من أهمية الإبهام في السند، وقد يبهم المذكور قصدا من الرواة سترا عليه إذا كان الحديث يتضمن ما يتنقص به من أجله، يسترون عليه، لكن تعيينه يفيد في الإسناد مثل ما ذكرنا، وفي المتن معرفة هذا الرجل وهل هو متقدم الإسلام وهل هو متأخر الإسلام، لننظر عند التعارف هذا الخبر متقدم أو متأخر، فمن أجل معرفة الناسخ والمنسوخ بواسطة هذا الرجل الذي ذكر في متن الحديث. فالمبهمات تعينها مهم جدا سواء كانت في المتن أو في الإسناد. ومبهم ما فيه راوي لم يسمى، وبعضهم يطلق على السند الذي فيه راوي مبهم يسمونه مرسل، وبعضهم يسميه منقطع، لأن وجود هذا المبهم عدم الثواب، وجوده مثل عدم كأنه لم يوجد، لكن الصواب أنه متصل، متصل وفيه راوي نحتاج إلى تعيين، لأن الواسطة بين الاثنين مذكورة. والمنقطع أو المرسل فيه سقط، هذا ما فيه سقط، لكن فيه شخص ما تحدد، ما عرفت عينه. والمبهم قسم من أقسام المجهول، ويمكن تسميته بمجهول الذات، يمكن تسمية المبهم هذا مجهول ذات، لكنه لا ينصرف إليه اسم الانقطاع ولا الإرسال. وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل، العالي والنازل عند أهل العلم، العلو والنزول، ولا مما ذكر من فوائد المستخرجات والاستخراج عند أهل العلم أن يعمد حافظ عالم يروي الأحاديث بأسانيده إلى كتاب من كتب المعتبرة الأصلية، فيروي أحاديث الكتاب من غير طريق صاحب الكتاب. من فوائد هذه المستخرجات تعيين المبهم الذي مر ذكره، تعيين المبهم، قد يأتي المبهم في الكتاب المخرج عليه، ثم يأتي مبهما ثم يعين في المستخرج. من فوائد المستخرجات العلو، العلو، فالعالي والنازل، العالي مرغوب عند أهل الحديث، مرغوب عند أهل الحديث، والمراد بالعلو قلة عدد الرواة، قلة الوسائط بين الراوي والنبي عليه الصلاة والسلام، فإذا قلت الوسائط سمي الخبر عاليا، وإذا كثرت الوسائط بين المحدث والنبي عليه الصلاة والسلام سمي نازلا. والعلو مثل ما ذكرنا سنة عند أهل الحديث مرغوبة وطريقة متبعة، يرحلون من أجله ويتعبون من أجل تحقيقه، يرحل الليالي والأيام بل الأشهر من أجل أن يستفيد أن يسقط عنه راوي من السند، بحيث يتلقى الخبر بدون واسطة من راوي، وإن كان قد تلقاه بواسطة عنه. فالعلو عندهم مطلوب. وقيل للإمام يحيى وعلي بن المديني في مرضه ماذا تشتهي؟ قال بيت خالي وسند عالي، بيت خالي وسند عالي. خلو البيت مهم للعالم ولطالب العلم ليخلو بربه، والخلوة مطلوبة. إذا تعبد الإنسان ويبعد عن الأنظار ويستريح من الأقدار والأغيار، فكون الإنسان يخلو بربه، يخلو بنفسه، يذكر الله إن شاء، يصلي ما شاء، يقرأ ما شاء، يتدبر، يتيسر له أن يناجي الله جل وعلا وأن يحضر قلبه، بخلاف ما إذا كان البيت مأهول ومشغول، هذه أمنية. لكن من يطيق منا الجلوس في بيت خالي؟ لأننا اعتدنا كثرة القيل والقال والاجتماع والروحات والجيات، فيصعب علينا الخلوة في البيوت، هذه صعبة جدا. حتى النساء يصعب عليها البقاء في البيت وحده في عصرنا هذا، من الصالحات فضلا عن غيرهن، يستبعد أن تجلس ليلة خميس أو ليلة جمعة في البيت، لا بد أن يروحون يمين يسار، يتوسعون، يشوفون ويشافون العوام. فالجلوس في البيوت صار الناس لا يطيقونه. ومن أشق الأمور إذا كنت في البيت وحدك ووعدت واحد يجي يشيلك يمين ولا يسار، ولا تروحون المشوار، وشي تأخر عليك 5 دقائق كأنها 5 أيام. لكن لو عودنا أنفسنا على الخلوة واستثمرنا الوقت فيما ينفعنا في الآخرة ما ضاقت صدورنا. فإذا شغل المرء نفسه بما ينفعه في الآخرة ما عليه أن يحضر أحد ولا يحضر. هذه 5 دقائق التي تأخر فيها بإمكانك أن تقول استغفر الله 500 مرة. وهي خمس دقائق، أو تقول سبحان الله وبحمد 300 مرة. لكن ما عودنا أنفسنا على هذا. بإمكانك أن تقرأ في خمس دقائق ربع جزء، أو على أقل الأحوال ورقة في التدبر. هذه كم فيها الورقة، كم فيها من حسنة؟ فيها أقل تقدير 10,000 حسنة، وإذا هذا مجرد الحروف، لكن إذا أضيف إلى ذلك التدبر والتفكر والاعتبار والإفادة من كلام الله جل وعلا ومناجاة الله، والكتاب الذي من قام يقرأه كأنما خاطب الرحمن بالكلمة. لكن لا نطيق البقاء في مكان خالي، وبعض الناس يستوحش من بقائه في المسجد وحده، التي المسجد بيت كل تقي، وخير مقام قمت فيه وحلية تحليتها ذكر الإله بمسجد. الإنسان إذا صار بمفرده تيسر له أن يذكر الله جل وعلا بحضور القلب، تيسر له أن يبكي من خشية الله من غير مراءة ولا ملاحظة. نعم، لكن إذا كان عنده أحد الله المستعان، إما يشوش عليه فلا يستطيع أن يتذكر، أو يخشى من رياء أو غيره فلا يؤدي العبادة حقها. فسند عالي وبيت خالي، سند عالي لأن علو الإسناد بقلة الرواة لا شك أنه أقرب إلى الصحة، لأن الرواة منافذ، كل واحد منهم منفذ يحتمل أن يرد أو يتأتى الضعف إلى الخبر من قبله. أنت إذا وجدت إسناد ثلاثي أو إسناد سداسي أو سباعي، هؤلاء الثلاثة كل واحد منهم يحتمل أنه أخطأ في الخبر، وهم ثلاثة، لكن سبعة احتمالات لورود الخطأ إلى الخبر أشد من ثلاثة احتمالات وأربعة. فما من راوٍ إلا ويحتمل أن تطرق الخلل إلى الخبر من قبله، ولذا فضل العلو. لكن يبقى أن يكون هذا العلو بأسانيد نظيفة، ما نحرص على أسانيد عالية من على أي وجه كان، لا، لأن إذا كان عندنا سند نازل برواة ثقات أفضل من سند عالي برواة ضعف، لأن مدار الصحة على نظافة الأسانيد. والعلو لا شك أنه إن كان مهما وأقرب إلى الصحة، لكنه يبقى أننا نلاحظ الشرط الأصلي لثبوت الأخبار هو ثقة الرواة واتصال الأسانيد. السند العالي، وقلنا أن العلو هو قلة الرواة، وأعلى ما في الكتب ستة بل السبعة الثلاثيات، وفي المسند أكثر من 300 حديث ثلاثي، وفي البخاري 22 حديثا ثلاثيا، 22 حديثا ثلاثيا، وجل هذه الثلاثيات من طريق المكي بن إبراهيم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع. جل الثلاثيات في البخاري بهذا الإسناد في 22 حديث ثلاثيا. مسلم ليس فيه ولا حديث ثلاثي، النسائي ما في حديث ثلاثي، أبو داود في حديث اختلف فيه هل ثلاثي ولا ليس بثلاثي، حديث أبي برزة في الحوض يرويه أبو داود. القصة ثلاثية، لكن الخبر المرفوع في ضمن القصة رباعي، فمن قال فيه ثلاثي نظر إلى هذه القصة، ومن نظر إلى أن ما فيه ثلاثي من قال أن أبا داود ليس فيه ثلاثي قال هذه القصة ما لنا فيها دعوة، احنا نبحث عن الأحاديث، والحديث رباعي. عندنا مسلم وابن النسائي وأبو داود ليس فيه أحاديث ثلاثية بهذا الاعتبار، لكن ابن ماجه فيه أكثر من حديث، والترمذي فيه أيضا. وجل الثلاثيات من طريق جبارة ابن المغلس عند ابن ماجه هو ضعيف. هذه العوالي في الكتب الستة. أنزل ما في البخاري حديث تساعي، أنزل ما فيه حديث تساعي، ويل للعرب من شر قد اقترب، هذا أنزل ما في البخاري. وأنزل ما في الكتب الستة حديث يتعلق بسورة الإخلاص يرويه النسائي من طريق 11 راويا، نازل جدا. العلو إما أن يكون العلو مطلقا بالقرب من النبي عليه الصلاة والسلام، علو مطلق، أو يكون علو نسبي بالقرب من إمام من أئمة الحديث، أو بالقرب من مصنف من المصنفات المشتهرة. فكونك تروي عن الإمام أحمد مثلا وهو إمام، أو عن مالك أو عن سفيان أو شعبة بأقل ما يكون من الرجال، هذا علو لكنه علو نسبي، لأنه قد يكون ما بين هذا الإمام وبين النبي عليه الصلاة والسلام نازل. فكونك تقرب بالرواية من إمام هذا علو، تقرب برواية كتاب من الكتب المشهورة هذا علو لكنه نسبي، لأن هذا الحديث قد يكون نازل الذي ترويه من طريق هذا الكتاب المشهور. وإن قلت الوسائط بينك وبين صاحب الكتاب، العلو عندهم أقسام كثيرة، ويذكرون المواقعة والبدل والمصافحة والمساواة، هذه تذكر في العلو النسبي. وهناك علو أيضا بتقدم السماع من الشيخ، أيضا هذا علو. وإن اتحد عدد الرواة، وإن اتحد عدد الرواة، فأن تروي من طريق شيخ رويت عنه في حال شبابه حديثا، وروى عنه آخر بعدك بخمسين سنة، عدد الرواة رواتك أنت مع ذلك الشخص الذي تأخر في الرواية عنه العدد واحد، لأنه كلهم من طريق هذا الشيخ، وإسناده واحد لا يختلف في أول أمره وفي آخره ما يختلف. هذا الذي روى عنه في أول الأمر يسمى عالي، والذي تأخر بالسماع من هذا الشيخ يسمى نازل. فالعلو والنزول بتقدم السماع وتأخره معروف عند أهل العلم. هناك علو وإن كان نسبيا من وجه، إلا أنه قد يكون مطلقا من وجه آخر. فكونك تروي صحيح البخاري بأقرب طريق وأخصر إسناد هذا علو نسبي بالنسبة لروايتك لهذا الكتاب نسبي، لكن كونك تروي الكتاب بأقرب طريق وفي هذا الكتاب عوالي، فأنت تروي هذه العوالي عن النبي عليه الصلاة والسلام، فتكون الواسطة بينك وبينه أقل ما يمكن من عدد الرجال، فهو علو مطلق من وجه ونسبي من وجه آخر. ومثل ما قلنا هذه أمور تكميلية، فصحة الأحاديث مدارها على ثقة الرواة اتصال الأسانيد، والعلو جماهير أهل العلم على أنه أفضل من النزول، وإن ادعى بعض المتكلمين أن النزول أفضل. النزول أفضل لماذا؟ بعض المتكلمين يرى أن النزول أفضل، وهنا يتجه قول من تعاطى غير فنه أتى بالعجائب، يقول النزول الحديث الذي يروى من طريق 10 رواة أفضل من الحديث الذي يروى من طريق 5 رواة. لماذا؟ لأنك تحتاج في كل راوي إلى ربع ساعة في البحث عن حاله، فإذا بحثت الحديث الذي يرى من طريق 5 تحتاج إلى ساعة وربع، بينما إذا بحثت في سند الحديث المتلقى بواسطة 10 تحتاج إلى ساعتين ونصف. والأجر على قدر المشق، الأجر على قدر المشق، يعني كونك تخرج الحديث وتتعب عليه ساعتين ونصف يقول أجرك أكثر من كونك تخرج وتدرس في ساعة أو شيء أو بساعة. نقول المشقة ليست مطلوبة لذاتها، ليست مطلوبة لذاتها أبدا، يعني كون الأجر يرتب على الخطى إلى المساجد، هل معنى هذا أن الإنسان المسجد أمامه يروح يضرب وراء الحارة ليكسب الخطى؟ نقول لا، التعب الذي تقتضيه العبادة له أجر، والذي لا تقتضيه العبادة الله جل وعلا غني عن أن يعذب الإنسان نفسه، فالمشقة لذاتها ليست بهدف شرعي. فأنت حينما تبحث هؤلاء العشرة وبإمكانك أن تبحث الخمسة، الخمسة أفضل وتوفر الجهد لعبادة أخرى. ومثل ما قال ذكرنا عنه في أول الأمر أنه ما من راوي من الرواة إلا ويحتمل الخلل أن يتطرق إلى الخبر من قبله. فمن يتعاطى غير فني يأتي بمثل هذه العجائب، وكلما قلت رجاله على وضده الذي قد نزل. النازل على ما مشى عليه أنه ضد العالي، وما كثرت رجاله يسمونه نازل. هل نستطيع أن نقول ضد ولا نقيض؟ ضد العالي ولا نقيض العالي؟ شو الفرق بينهما؟ لا يجتمعان أبدا، والنقيضان لا يجتمعان. إيه قل لا يرتفع، يرتفع صحيح، أما الاجتماع ما يمكن يجتمع ضدين أبدا. لا يجتمع ضدان كما أنه لا يجتمع النقيضان، لكن النقيضان لا يرتفع. الوجود والعدم في آن واحد لا يمكن يجتمع أبدا ولا يرتفع. نعم، لكن الأسود مع الأبيض لا يجتمعان، لكن يمكن أن يرتفع يصير أصفر أخضر من ثالث. فالنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، بخلاف الضدين فإنهما لا يجتمعان لكن يمكن أن يرتفع. العلو والنزول الذي معنا هل هما من باب الضد أو من باب النقيض؟ يعني إذا وجدنا حديث هذا عالي وهذا نازل، هل نجد ثالث ليس بعالي ولا نازل؟ نعم نجد ولا ما نجد؟ لما قلنا أعلى شيء في البخاري الثلاثي وأنزل شيء التساعي، طيب السداسي وش يصير؟ عالي ولا نازل؟ أو ليس بعال ولا نازل؟ نعم إحنا قررنا كتاب واحد سنزد تعبيره سليم. سبق الكلام عن المرفوع وهما يضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والمقطوع وهما يضاف إلى التابع في من دونه. وهنا يتكلم المؤلف رحمه الله تعالى الناظم عن الموقوف وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زكن، زكن يعني علم، وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زكن. فالموقوف ما يضاف إلى الصحابة، ما يضاف إلى الصحابة من قولهم أو أفعالهم، من أقوالهم وأفعالهم يسمى موقوف، وهو تمام القسمة، لأن القسمة للأخبار باعتبار الإضافة ثلاثية: المرفوع والموقوف والمقطوع. فالموضوع فالمرفوع ما يضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والموقوف ما يضاف إلى الصحابة رضوان الله عليهم، والمقطوع ما يضاف إلى التابعين فمن دونه. وسبق البحث في المرفوع والمقطوع. هنا الموقوف قول وفعل، المرفوع قول وفعل وتقرير. هل نقول من الموقوف التقرير بأن يفعل بحضرة الصحابي شيء ولا ينكره؟ هل نقول هذا موقوف يمكن إضافته للصحابي؟ النبي عليه الصلاة والسلام لا يقر على منكر، لا يقر، بل لا بد أن ينكر. ولذا التقرير سنة، وجه من وجوه السنة كالقول والفعل، لكن هل يمكن أن يضاف فيما يضاف إلى الصحابة التقرير؟ نعم، الصحابة هم أغير الناس على محارم الله جل وعلا، لكن قد يحتاج الإنسان إلى أن يداري، يحتاج الإنسان إلى أن يجتهد فيرى أن هذا ليس بمحل الإنكار، أو يخشى أن ترتب عليه مفسدة أعظم من المنكر فيسكت. ولذا الساكت لا ينسب له القول، ولم يضيف التقرير إلى الموقوف، اكتفوا بالقول والفعل. من أهل العلم من الفقهاء من يسمي الموقوف الأثر، منهم من يسمي الموقوف الأثر. بعض الفقهاء من الشافعية بل من الخراسانيين على وجه الخصوص يطلقون الأثر ويريدون به الموقوف. ومقتضى صنيع البيهقي في المعرفة، معرفة السنن والآثار، السنن المرفوعة والآثار عن الموقوفات، يؤيد هذا. لكن الأكثر يطلقون الأثر ويريدون به الأحاديث والأخبار سواء كانت مرفوعة أو موقوفة. ومن هذا مشكل الآثار، شرح معاني الآثار، هذا ليس خاص من الموقوفات، وانتسب إلى الأثر جمع من أهل العلم. فإذا قيل فلان ابن فلان الأثر، هل معنى هذا أنه يهتم بالموقوفات دون المرفوعات؟ نعم، لا، الأصل المرفوع. فمن يعتني بالحديث بالسنة عموما يقال له أثري، انتسب إلى الأثر جمع من أهل العلم. حافظ العراقي رحمه الله تعالى يقول: راجي ربه المقتدر عبد الرحيم بن حسين الأثري، نسبة إلى الأثر. واهتمامه بالمرفوع كما هو معلوم أعظم من اهتمامهم بالموقوف. ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط. مرسل منه الصحابي سقط، المرسل ويجمع على مراسل ومراسيل كالمسند، يجمع على مساند ومسانيد، والمفتاح يجمع على مفاتح ومفاتيح. المرسل يختلف أهل العلم في تعريفه، والذي ذكره المؤلف مرسل منه الصحابي سقط، إن كان يقصد بذلك الجنس، جنس الصحابي، فقد يتفق قوله مع قول من يقول أن المرسل ما يرفعه التابعي. لكن من يضمن أنه ما سقط إلا الصحابي على هذا التعريف؟ لأن ضمننا إذا أنه لم يسقط إلا الصحابي فجهل الصحابة لا تضر، فيلزمنا قبوله. لكن إذا رفع التابعي الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما يقرر أهل العلم في تعريف المرسل، مرفوع تابع على المشهور ومرسل نقيده بالكبير فما يرفعه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو المتفق على تعريفه بالمرسل، لا سيما إذا كان من كبار التابعين. أما إذا ضمننا أن الساقط صحابي فلا يتأتى الخلاف المذكور في المرسل، لأن الصحابة كلهم عدول ذكروا أو حذفوا. فإذا قلنا بأن المرسل ما يرفعه التابعي، احتمال أن يكون هذا التابعي رواه عن تابعي آخر وأسقطه، والتابعي عن تابعي ثالث وأسقطه، وأسقط معهما الصحابة، ويجتمع في السند الواحد اثنان من التابعين وثلاثة من التابعين، أربعة من التابعين، خمسة من التابعين، ستة من التابعين في سند واحد. فلو حذف الخمسة وبقي واحد منهم من التابعين وأضاف هذا التابعي الصغير إلى النبي عليه الصلاة والسلام داخل في حد المرسل، وما من واحد من هؤلاء التابعين الذين حذفوا إلا ويحتمل أن يكون ثقة أو ضعيفا. وإذا وجد هذا الاحتمال قوي القول بأن المرسل ضعيف. المرسل الذي هذا حده ما يرفعه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن المؤلف والناظم استدرك عليه بقوله مرسل من الصحابة سقط، لأن جزمنا أنه ما سقط إلا الصحابة خبر صحيح، ما يضر نجاح الصحابة. لكن إذا قلنا ما رفعه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ورد الاحتمال أن هذا التابعي رواه عن تابعي والتابعي عن تابعي إلى آخره. وبالمناسبة الحديث الذي ذكرناه هو وأنزل حديث الكتب الستة الذي يرويه النسائي في سورة الإخلاص في ستة من التابعين، وهو أطول إسناد في الدنيا كما يقول النسائي. إذا أمكن الاحتمال ووجد الاحتمال في أن هذا التابع رواه عن تابعين آخر والتابع عن ثالث والتابع عن رابع والتابع عن آخره، قوي القول بضعف المراسيل. والخلاف المرسل يذكر عن أبي حنيفة ومالك الاحتجاج بالمراسيل خلافا لغيرهم. وابن عبد البر نقل عن الطبري أن التابعين بأسرهم يقبلون المراسيل، وأنه لا يعرف من لهم مخالف إلى رأس المئتين، إلى رأس المئتين، ومع ذلك يذكر عن سعيد بن المسيب أنه يرد المراسيل، أنه يرد المراسيل. طيب، الطبري يقول أنه ينقل الاتفاق على أن المراسيل مقبولة إلى رأس المئتين، ماذا عن خلاف سعيد المذكور نعم. ماذا عن مراسيل سعيد؟ هل يستدرك بسعيد وهو إمام من أئمة التابعين؟ لم نقل بأنه أفضل التابعين على قول الإمام أحمد، والشافعية يقبلون مراسيل سعيد، والمسألة منفكة، يعني كونه يرسل غير كونه لا يقبل المرسل، الجهة منفكة. فهل نستدرك على الطبري بكون سعيد وهو أفضل التابعين على قول أنه لا يقبل مراسيل، أو لا نستدرك؟ استدرك عليه ولا ما استدرك؟ يعني ينقض الاتفاق بقول سعيد أو لا ينقض؟ نعم نعم نعم. الإجماع عند الطبري قول الأكثر، الإجماع عنده قول الأكثر، وهذا معروف عنه، وكثيرا ما يقول في تفسيره وقد اختلف القراءة في كذا، ثم يذكر قول الأكثر ثم يذكر المخالف ثم يقول والصواب في ذلك عندنا كذا لإجماع القراءة على ذلك. طيب ذكرت الخلاف، فكيف تقول لإجماع القراءة؟ نعم الإجماع عنده قول الأكثر، فلا يستدرك بسعيد عليه. بعد 200 أو على رأس 200 جاء الإمام الشافعي فوضع شروط لقبول المرسل، وكل ما تأخر الزمن كثر القول بعدم قبول المراسيل، كثر القول بعدم قبول المراسيل، وذلك لأن الأمر في أول الأمر في عهد الصحابة والتابعين الصدق هو السمة الغالبة على الناس، لكن بعدهم كثر الخلل، كثرت المخالفات، صار الناس يعاشرون الرواة اللي هم مهم على مستوى بحيث تقبل أخبارهم، فتوجد عندهم الحساسية وتقوى. يعني الشخص الذي لا يخالط الناس ولا يعرف إلا الصالحين، نعم، مثل هذا هل يسيء الظن بالناس مثل من يخالطهم يعرف خباياهم يعرف دخائلهم؟ لا شك أن الذي يخالط الناس ويعرف هذا يكون عنده احتياط وعنده سوء ظن بالناس، فيتحسس ويتأكد من أخبارهم، بينما الصالح الذي لا يخالط إلا الصالحين حسب الناس كلهم مثله مثل جلسائه، قد يحسن الظن بكثير من الناس. ولذا كل ما يتأخر الزمن يشدد العلماء في قبول المراسيل، والساقط ساقط هو، يعني ما يرفعه التابعي هو ما يرفعه التابعي، سواء تأخر الزمن أو تقدم. ولذا يحتج مالك وأبو حنيفة بالمراسيل ويرد المراسيل من جاء بعدهم. يقول حافظ العراقي رحمه الله تعالى: واحتج مالك كذا النعمان به وتابعوهما ودانوا، واحتج مالك كذا النعمان به وتابعوهما ودانوا، ورده جماهر النقاد للجهل بالساقط في الإسناد. الساقط مجهول ما يدرس، وصاحب التمهيد عنه النقل هو مسلم صدر الكتاب أصله، أصل الرد رد المراسيل. صاحب التمهيد نقل على الأكثر عن الجماهير أنهم يردون المراسيل، وهذا كله على أن القول على القول بأن المراسيل أو المرسل ما يرفعه التابعي، ومنهم من يرى أن المرسل ما يرفعه التابعي الكبير، وهذا من شروط الشافعي لقبول المراسيل أن يكون المرسل من كبار التابعي، من كبار التابعي، وأن يكون للمرسل شاهد يقويه من مسند أو مرسل آخر يرويه غير رجال المرسل الأول، أو يعضده قول صحابي، أو يفتي به عوام أهل العلم، ويكون المرسل من كبار التابعين. وإذا سمى من يروي عنه لا يسمي مرغوبا في الرواية عنه، لا يسمي مرغوبا في الرواية عنه، لا يرسل عن الثقات. القول الثاني في تعريف المرسل أنه ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان، فإذا سقط من أوله قالوا أرسله فلان، إذا سقط من أثنائه قالوا أرسله فلان، إذا سقط من آخر قالوا أرسله فلان، وكثيرا ما يقولون أرسله فلان وأسنده فلان، أرسله فلان وأسنده فلان، يعني أن هذا ذكره مسندا متصل السند، والثاني ذكره على ما فيه من انقطاع، فيشمل جميعا وعلى انقطاع. وقل غريب ما روى راو فقط، وقل غريب ما روى راو فقط. وهذا كالموقوف، يعني أخره عن صاحبيه لعدم ملاحظته الترتيب، وإلا فالأصل أن يذكر مع العزيز والمشهور، مع العزيز والمشهور، كما أن الموقوف الأولى أن يذكر مع المرفوع والمقطوع. هنا عرف على ذكر الغريب وما يتفرد بروايته راو واحد في أي طبقة من طبقات إسناده، ما يتفرد بروايته راو واحد في أي طبقة من طبقات إسناده. وبعضهم هو أيضا يفهم من كلام الحجر أن تفرد الصحابي لا يسمى قرابة، لأن الواحد من الصحابة عن جماعة من غيرهم، ومنهم من يدخل الصحابة فيعم ويقول الغريب ما يرويه أو يتفرد بروايته راوي واحد في أي طبقة من طبقة، رواه 10 عن 20 عن 5 عن 1 عن 100، هذا يسمى غريب، لأن الواحد الأقل يقضي على الأكثر، مثل ما قلنا في العزيز والمشهور، الأقل يقضي على الأكثر. فإن كانت الغرابة في أصل السند، الغرابة في أصل السند جهة الطرف الذي فيه الصحابي، قيل غرابة مطلقة، وأكثر ما يطلق عليه الفرد، يعني الفرد المطلق. وإذا كانت الغرابة في الطبقة من دون الصحابة سميت الغرابة نسبية، سميت الغرابة نسبية. والغرائب يكثر فيها الضعيف، لأن تفرد الراوي مظنة للخطأ، بخلاف موافقة غيره له، مظنة التجويد والحفظ والضبط. أما إذا تفرد به راوي فهو مظنة، ولذا جاء التحذير من الأكثر من رواية الغرائب. نعم في الصحيحين غرائب، لكنها صحيحة ثابتة لا إشكال فيها، والغريب كالمشهور وكالعزيز يقع فيه الصحيح والضعيف والحسن، إلا أن الغرابة مظنة للضعف. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.